Ya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في صور الإتيان بالعمل المشتمل على الزيادة، وهناك صورتان أخريان أشار إليهما الشيخ الأعظم قدس سره. الصورة الأولى أن يأتي بالمكرر بقصد أن يكون المجموع من الأصل والتكرار مصداقا لما هو المأمور به، كما لو أتى بركوعين أو تشهدين بقصد أن المجموع منهما مصداق لما هو المأمور به. وهذا إنما يتصور إذا اعتقد المكلف أن المأمور به هو الجامع بين فرد بشرط لا وفرد بشرط شيء. فإذا اعتقد المكلف عليكم السلام أن هناك فردين، فرد بشرط لا أي الركوع بشرط الوحدة، وفرد بشرط شيء أي الركوع بشرط التثنية، وأنه مأمور بالجامع بين ركوع وحده أو ركوعين، نظير تخيير المكلف في الركعة الثالثة بين تسبيحة أو ثلاث، أي بين تسبيحة بشرط الوحدة أو ثلاث، بحيث يرجع التخيير إلى التخيير بين المتباينين بشرط لا أو بشرط شيء. فإذا اعتقد المكلف أن المأمور به هو ذلك أي الجامع بينهما، فأتى بالركوع الثاني فهو قد اختار الفرد الثاني من الجامع، حيث إن الجامع بين ركوع وحده أو ركوعين، وهو قد اختار الفرد الثاني وهو الركوعان. لذلك قصد من هذا المجموع وهو الأصل والمكرر أن يكون شنو؟ مصداقا لما هو المأمور به، لأنه أحد فرديه. وحينئذ ما هو حكم صلاته؟ حيث قلنا سابقا بأن التشريع بما هو تشريع ليس مبطلا، فما هو المبطل لصلاته؟ الصحيح أن حكم هذه الصورة حكم ما سبق في الصورة الأولى من البحث، وهو إن كان المكلف قد أناط أصل الامتثال بهذه الزيادة، بحيث لو لم يكن المجموع من الركوع الأول والركوع الثاني مصداقا لما هو المأمور به لما امتثل التكليف، فهو قد أناط الامتثال بكون المجموع مصداقا فلا محالة، حيث إنه في الواقع ليس المجموع مصداقا وأن الثاني زيادة، فمقتضى ذلك شنو؟ فمقتضى ذلك أنه لم يمتثل. فإن ما امتثله ليس أمران، وما هو الأمر الفعلي في حقه لم يمتثله. وأما إذا افترضنا أن هذا المكلف دان على الامتثال على شنو؟ كل حال غاية ما في الباب أنه اعتقد أن ما هو المأمور به بالأمر الضمني هو شنو؟ هو الجامع بين ركوع وحده أو ركوعين، فلأجل اعتقاده أن المجموعة مصداق للمأمور به أتى به، وإلا فهو لم ينط ولم يعلق الامتثال على كون المجموع مصداقا للمأمور به، فهذا قد امتثل الأمر الواقعي. ما لم تكن هذه الزيادة من المنافيات السهوية كزيادة الركوع فإنها زيادة مبطلة على كل حال، تدخل وقت اللي نقول مبطلة ما فلا. تدخل وقت اللي نقول صحيحة، مو وقت اللي نقول مبطل. هو هذا يصير الثاني خطأ في التطبيق. الصورة الأخرى التي أشار إليها الشيخ الأعظم قدس سره أن يأتي بالمكرر بدلا عن الأصل، وهذا له فرضان. الفرض الأول أن يكون الأصل فاسدا فيتداركه بالمكرر، كأن يكون قد سجد سجدة واحدة على ما لا يصح السجود عليه، ثم التفت إلى أن السجود باطل فأراد أن يتدارك هذه السجدة بسجدة أخرى،
فأتى بالسجدة الثانية بدلا عن الأولى لأجل فسادها، وقصد بالسجدة الثانية امتثال الأمر الضمني بالسجدة. فما هو حكم هذه الصورة؟ فهنا أفاد المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه بأنه لا سبيل لبطلان عمله إلا دعوى الزيادة، أي أنه لو كان هناك وجه مبطل لعمله فهو شنو؟ عنوان الزيادة. لكن هل الزيادة في السجدة الثانية البدلية أو الزيادة في السجدة الأصلية؟ لا يمكن أن يكون الزائد هو السجدة الثانية، لأنه هي السجدة المطابقة للأمر، حيث إنها هي السجدة الجامعة للشرائع، فلا محالة الزائد هو السجدة الأولى. ولكن الكلام، هل أن السجدة الأولى من حين وقوعها زيادة أو أن أو لو أم أن شيخ إبراهيم أو أم أن اتصافها بالزيادة مشروط باللحوق، أي بعدما ألحق بها سجدة بدلية تداركية اتصفت الأولى شنو؟ بالزيادة. فهل الزيادة وصف للسجدة الأولى منذ وقوعها، أو الزيادة وصف لها إذا لحقتها شنو؟ السجدة الثانية؟ قد يقال إن اتصاف الأولى بالزيادة مشروط بشرط متأخر، أي أنها إنما تتصف بالزيادة في ظرفها، يعني ظرف وقوعها، إذا لحقتها سجدة أخرى. إذ لو لم تلحقها سجدة أخرى لكان المبطل هو النقيصة وليس الزيادة، إذ لو لم يأتي بسجدة أخرى لم يمتثل الأمر الضمني. فالمحذور في صحة الصلاة هو النقيصة وليس الزيادة، فإنما تتصف السجدة الأولى بالزيادة إذا لحقها ما هو المصداق المأمور به. هذا قوله. والقول الآخر أن الزيادة صادقة على السجدة الأولى من حين وقوعها، لحقتها أخرى أم لا؟ والوجه في ذلك يا شيخ إبراهيم التاروتي العرفاني، بس العرفان ما يناسب الساعة هنا تخلوها لنا، هذا العرفاني روح لا أنت الحمد لله عالم، عالم عندك عرفان بس شوي ساعة شوية. خوف
وبيان ذلك أننا ذكرنا فيما سبق في بحث عنوان الزيادة أن الزيادة متقومة بشرطين: المسانخة بين المزيد والمزيد فيه، ووجود حد يقاس عليه، فيقال ما قبل الحد أصل وما بعده زيادة. والشرط الأول وهو المسانخة إنما يتحقق في المركبات الاعتبارية كما سبق أن اخترناه إذا أتى بالعمل بقصد الجزئية على مبنى سيدنا الخوئي أو بقصد الصلاتية كما اخترنا. والمفروض أن هذا متحقق جنو في المقام حيث أتى بالسجدة الأولى بقصد الجزئية أو الصلاتية، فتحققت المسانخة بين السجدة الأولى وبين الصلاة، بين المزيد والمزيد فيه، حيث أتى بها بقصد أن تكون من هذه الصلاة أو في هذه الصلاة. والشرط الثاني وهو وجود الحد، فالحد يتصور في المقام إما على مبنى الإصفهاني وسيدنا الخوئي قدست أسرارهم من أن الحد هو أن يكون المأمور به مأخوذا على نحو لا بشرط، بمعنى أن المكرر أجنبي عن العمل، فإذا أخذت الصلاة بنحو لا بشرط عن، قلوا ياي عن عن سجدة فاسدة مو عن سجدة زائدة، المفروض احنا نتكلم عن السجدة الأولى والتي لاحظناها قبل التكرار قبل أن تكرر، فإذا كان المأمور به هو الصلاة لا بشرط من حيث سجدة فاسدة، أي أن السجدة الفاسدة ليست دخيلة في المأمور به بل هي شنو أجنبية، فهذا يعد شنو حدا يجعل السجدة الفاسدة لا محالة زائدة، لأن المأمور به مما يتحقق شنو بدونها. أو أن الحد هو ما اخترناه نحن تبعا للمحقق العراقي والسيد الصدر قدس سرهما من أن الحد الذي على أساسه يكون ما فوقه زيادة هو أن يكون المأمور به الجامع الحقيقي، الجامع شنو؟ يعني الطبيعي الذي ينطبق على صرف الوجود. إذن فكل سجدة لا تكون جامعة للشرائط ليست مصداقا للجامع الحقيقي المأمور به، فهي شنو؟ زيادة. ونتيجة ذلك أن السجدة الأولى منذ وقوعها وقعت زائدة، إذ لا يعتبر مولانا شيخ إبراهيم القطيفي، إذ لا يعتبر في الزائد سبقه بمثله،
حتى يقال بأن الأولى لم تسبق بمثلها. كما لا يعتبر في الزائد أن يؤتى به بقصد أنه زائد، الزيادة قد تكون اختيارية قد تكون قهرية. كما لا يعتبر، هذا الثالث، دفع دخل للمحقق الهمداني قدس سره. كما لا يعتبر في الزائد أن يكون صحيحا في نفسه لولا الزيادة، حيث إن المحقق الهمداني قدس سره الشريف، ترى هذا مثلهم الهمداني يعني هم كبير عظيم، قال بأن الزيادة من زاد في صلاته فعليه الإعادة هي العمل الصحيح في نفسه لولا محذور الزيادة. فلو أتى بركوع أو تشهد صحيح في نفسه غير أنه تكرار لكان مصداقا الزيادة. وعما إذا كان من قاعه فاسدا باطلا فليس مصداقا شنو للزيادة. فالزيادة منصرفة إلى ما كان في نفسه صحيحا لا ما كان فاسدا. ونحن نقول لا، متى ما كان العمل مسانخا للمزيد فيه وخارجا عن الحد فهو شنو زيادة، كان صحيحا في نفسه او كان فاسدا. فبالنتيجة ان السجدة الاولى وقعت زيادة، لحقتها السجدة الثانية أم لم تلحقها؟ نعم.
يمكن هو اشترط في المسانخة أن تكون صحيحة، يعني حتى أن تكون مسانخة للصلاة.
المسانخة في الأمور الاعتبارية هي متقومة بالقصد، لا حاجة إلى أن تكون صحيحة. مسانخ أتى بقراءة فاسدة، مسانخ. فإن قول كما ذكر السيد الطارق حفظه الله، إلا طارقا يطرق بخير منك يا رحمن، هذه في الألفية، شاهد في الألفية، أنه ما هي الثمرة العملية أن نقول أن الزيادة صدقت على السجدة الأولى من حين وقوعها، أو أن الزيادة إنما تتصف بها السجدة الأولى إذا لحقتها الثانية، ما هي الثمرة العملية لذلك؟ فإنه إذا أتى بالثانية، نعم، إذا أتى بالثانية فحينئذ الأولى على أي حال فاسدة وزيادة. ما أتى بالثانية هم الصلاة باطلة لأجل شنو النقيصة، فشنو الفرق يعني؟ فإن لم يأتي بالثانية بطلت الصلاة للنقيصة، وإن أتى بالثانية بطلت الصلاة للزيادة، فما هو الأثر العملي المترتب على أن الأولى زيادة من حين وقوعها، أو أن الأولى زيادة إذا لحقتها الثانية؟ والجواب أنه يكفي أن هناك ثمرتان عمليتان على بعض المباني، ومن تلك المباني أن حديث لا تعاد خاص بالنقيصة ولا يشمل الإخلال بالزيادة. فعلى هذا المبنى إن كان الخلل نقيصة في غير الأركان فهي غير ضائرة بحديث لا تعاد. وعما إذا كان الخلل أجاركم الله من الخلل، وعما إذا كان الخلل زيادة ولو في غير الأركان فحديث لا تعاد لا يدل على عدم ضائريته، والمرجع عموم من زاد في صلاته فعليه الإعادة. فبناء على هذا المبنى فلنفترض أن المكلف لم يأتي بسجدة ثانية، فهو قد اقتصر على سجدتين، إحداهما صحيحة وأخرى فاسدة، ولم يلتفت لذلك إلا بعد ركوعه في الركعة الدوم، يعني التي شنو بعدها. فحينئذ إن قلنا بأن الأولى بأن الفاسدة إن قلنا بأن الفاسدة وقعت زيادة وإن لم تلحق سجدة أخرى فهذه الصلاة فاسدة لمحذور زيادة، وإن قلنا بأن السجدة الأولى إنما تتصف بالزيادة إذا لحقتها سجدة أخرى ولم تلحقها فلا يوجد محذور الزيادة بل يوجد محذور النقيصة، ونقيصة سجدة غير ضائرين بصحة الصلاة لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة كما في الرواية. فلأجل ذلك يقال بأن السجدة الأولى منذ وقوعها وقعت زيادتين، ويترتب على ذلك أثر عملي على بعض المباني. خلصنا، هذا هو الفرض الأول، وهو ما إذا أتى بالمكرر بدلا. الفرض الثاني أن يأتي بالمكرر هدما أو تبديلا، بأن يقول رفعت يدي خب مو جبري. كان واحد يسأل الشيخ التبريزي انه انا اغتسلت وغسلت الرأس والرقبة بعدين قلت ما اريد هذا الغسلة ما اريدها اريد بدي شنو من جديد. قال لا ما يصير ما اريدها خب مو جبري. قال لا ما يصير. بس هذا فلو أراد المكلف أن يرفع يده عن السجدة السابقة وإن كانت صحيحة وإن وقعت منه السجدة السابقة صحيحة جامعة للشرائط لكنه من أهل العرفان ولم يكن لديه خشوع كافي في السجدة السابقة فأراد أن يهدمها فقال أنا لا أريد هذه السجدة، أريد أن أعتبرها كأن لم تكون وآتي بالسجدة التي بعدها التي فيها خشوع وخضوع. فحينئذ إذا أتى بالسجدة الثانية هل تقع الأولى زيادة أم تقع الثانية زيادة؟ وهو ما إذا أتى بها قاصدا هدم الأولى ورفعها من الأساس. فهذا يبتني على بحث يا شيخ إحسان جعلك الله من موارد الإحسان دائما تهم موارد الإحسان أنا نقصد دائما دائما نعم أنه هل يمكن رفع اليد عن العمل الصحيح؟ هذه مسألة عامة. بأن يرفع الإنسان يده عن عمل صحيح ويستأنف. فقد يقال بأنه ممكن، والسر في ذلك أن المركب اعتباري وليس مركبا حقيقيا، والمركب الاعتباري تركيبه بالاعتبار والجعل. فبما أن الصلاة مركبة من مقولات متباينة، فكون أي مقولة من الصلاة بيد المكلف، فإذا اعتبرها من الصلاة كانت منها وإلا فلا. فلو انحنى، فإن قصد بهذا الانحناء حك رجله أو رفع شيء من الأرض فليس ركوعا وليس من الصلاة في شيء، وإن قصد أنه من الصلاة كان ركوعا صلاتيا. فبما أن الصلاة مركب اعتباري فتركيبه أيضا بالاعتبار والجعل، فهو بيد المصلي والمكلف، وبناء على ذلك فله أن يقول ما اعتبرته من الصلاة رفعت يدي عنه، فقد كنت اعتبرت هذه السجدة من الصلاة والآن رفعت يدي عن الاعتبار واعتبرتها كالعدم فتكون خارجة عن شيخ إبراهيم عن إطار الصلاة. بل أحسنت، بيجي التعليق إن شاء الله. فالتركيب بيد المعتبر، والمعتبر هو شنو؟ هو هذا المكلف. بل يقول شو تتكلم مولانا؟ يعني الشارع ما يقدر يهدم معتبراته؟ تقولوا ماكو ملازمة؟ أقول الاعتبار عمل اختياري قوامه بالمعتبر وضعا أو رفعا. ليش ما يكون ملازم؟ ولكن المحقق الإصفهاني قدس سره قال الفرق بين المركب الحقيقي والاعتباري في نقطة واحدة، وهي أنه إذا كان كل من الجزئين مفتقرا في فعليته إلى الآخر بحيث لا يكون الجزء الأول فعليا إلا بانضمام الآخر إليه، فهو شأنية محضة ولا يتحول إلى فعلية إلا بضميمة الثاني، فهذا هو المركب الحقيقي، كالمركب من المادة والصورة، حيث إن المادة شنو يقولون؟ قوة محضة فعليتها بصورتها. والمركب الحقيقي وحدته وحدة حقيقية ما تحتاج الاعتبار، بينما المركب الاعتباري هو ما إذا كان كل جزء في نفسه فعليا ولا يفتقر في فعليته إلى الجزء الآخر، وإنما الوحدة بين الجزئين وحدة عرضية لا حقيقية، جاءت هذه الوحدة من وحدة الغرض، حيث إن الغرض المتركب على أجزاء الصلاة شنو؟ واحد، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر مثلا، أو جاءت الوحدة من وحدة الأمر حيث إن المتوجه إلى مجموع هذه الأجزاء شنو؟ أمر واحد، فوحدة الأمر اقتضى وحدتها، وإلا فهي في نفسها فعليات مختلفة لا تتحد اتحادا حقيقيا، وإنما وحدتها بالعراض، إما بوحدة الغرض إما بوحدة الأمر. فبناء على ذلك لا يوجد فرق بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري إلا من هذه النقطة، أن وحدة المركب الحقيقي حقيقية ووحدة المركب الاعتباري عارضية. وإلا مجرد أن يتحقق الجزء كان يكون لديه مركب حقيقي من مثلا شنو شيخ إبراهيم، مركب حقيقي مثلا يوه قولها سكن جبين، هذا مركب حقيقي سكن جبين أحسن. وإلا فبمجرد أن يتحقق جزء الماء فقد أصبح شنو جزءا ولا يمكن رفعه عن جزئيته بعد تحققه، فإن الشيء لا ينقلب عما وقعه. فكذلك في المركبات الاعتباري، فمن هذه الجهة لا فرق بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري، فمتى أتى بالسجدة بقصد أنها من الصلاة وكانت جامعة للشرائع انطبق المأمور به أمرا ضمنيا على السجدة انطباقا قهريا، وبعد الانطباق القهري ليس بيده الرافع، فإن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. فلا معنى لأن يقال بأن الجزء لا يرتفع إلا في المركبات الحقيقية، وأما في المركبات الاعتبارية فيمكن رفعه بعد تحققه صحيحا، فإن هذا شنو خيال ووهم، فإنه لا فرق بينهما من هذه الجهة. ولعل هذا هو مقصود الشيخ اللويم حفظه الله. نعم نعم ان شاء الله. فبناء على هذه المقدمة التي ذكرها الإصفهاني يقال ان الماهية يعني ماهية الصلاة من حيث هي لا مجعولة ولا لا، ما يقول ارتفاع النقيضين في مرتبة الماهية لا مجعولة ولا لا مجعولة، وإنما الجعل من خارجها، وإلا الماهية من حيث هي ليست إلا هي مرتبة نقائض منتهية. فالجعل إما جعل تشريعي وإما جعل حقيقي، والجعل التشريعي هو كون الماهية مأمورا بها، إذ لا معنى لجعل الماهية تشريعا إلا تعلق الأمر بها، وهذا بيد من؟ بيد المولى وليس بيد المكلف. والجعل التكويني هو عبارة عن إيجادها في الخارج، وهذا بيد مكلف وليس بيد المولى. فهناك جعلان، جعل تشريعي بيد المولى لا ربط للمكلف به، وجعل تكويني بيد المكلف لا ربط للمولى به. فما الذي يريد أن يرفعه المكلف؟ إذ بعد حصول السجدة في الصلاة وأراد المكلف رفعها، فما الذي يريد رفعه؟ هل يريد أن يرفع الجعل التشريعي وهو ليس بيده وإنما بيد المولى، أم يريد أن يرفع الجعل التكويني وقد حصل ولا يمكن رفعه، فإذا لا يعقل الرفع من قبل المكلف، فإن متعلق رفعه إما رفع الجعل التشريعي وهو خارج عن يده واختياره، وإما رفع الجعل التكويني وقد وجد التكوينان فلا معنى لرفعها بعد وجودها، وإنما يكون إعدام لها في الزمان الثاني لا رفع لها عن وجودها في الزمن أول. فالنتيجة أنه لا يعقل أن يرفع المكلف شيئا من صلاته بعد تحققه شنو صحيحا. ويأتي الكلام في بقية الكلام إن شاء الله تعالى غدا. قابلية للانضمام.